بسم الله والابن والروح القدس له الواحد امين. احنا ابتدينا المره اللي فاتت سلسله بعنوان اتريد ان تبرا؟ ده السؤال اللي ساله السيد المسيح للمخلع، وقلنا السؤال ده له اجابات مختلفه، وقلنا الخطيه هي المرض اللي احنا بنحاول نتخلص منه ونبرا منه بمعونه الله. فقلنا الاجابات بتختلف، واول موضوع في الإجابة هو قصة إدراك إن أنا مريض. يعني لو ممكن اتسأل حد السؤال أتريد أن تبرأ، ممكن تبقى الإجابة أبرأ من إيه؟ أنا ما عنديش حاجة. قلنا مش ممكن أبدا الإنسان يسعى إلى أن هو يتخلص من الخطأ قبل ما يدرك أولا أن هو مريض، وده موضوع كلمنا فيه المرة اللي فاتت بالتفصيل، وخد شفنا نماذج من الكتاب المقدس لبعض الشخصيات اللي كان بتعاني من خطية معينة أو خطايا معينة، ولكن في عدم دراية تماما إن في مرض. يعني الإجابة الثانية على السؤال أتريد أن تبرأ هو هيبقى موضوعنا النهاردة، ممكن تبقى الإجابة لا، لأن في أحيانا الإنسان يتحول من مجرد أنه مش عارف أنه مريض إلى محبة الظلمة، والكتاب يقول لنا كده، يقول إن الناس أحبوا الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. في أحيانا الإجابة الحقيقية بأمانة عن السؤال أتريد أن تبرأ؟ لا، مش عايز أبرأ، أنا عجيب لي اللي أنا فيه، أنا مبسوط باللي أنا عايش فيه ده. طبعا نشوف بعض النماذج من الكتاب المقدس، لأن الإجابة دي إجابة خطيرة جدا، لأن هي بتحمل في داخلها رفض تماما لربنا وللعلاقة معاه وللسماء ولكل الأمور اللي هي خاصة بالروحيات. أول نموذج من إجابات لا مش عايز أبرأ نموذج قايين، الشخص الغاضب. الغضب عبارة عن طاقة لو الإنسان استسلم ليها ممكن تلتهم حياته تماما. يعني عايز أفرق ما بين الغضب كانفعال وقتي، شيء عارض على حياة الإنسان انفعال كده زي ما بيحصل لنا كلنا، وما بين الغضب كنموذج للحياة كاختيار، إن الواحد يختار إن هو يمشي في الدنيا غضبان. يعني الحقيقة الغضب زي ما قلت لحضراتكم كده عبارة عن طاقة، والطاقة دي إحنا بنتعامل معاها بطرق مختلفة. زي حضرتك أقول له حضراتكم مثال، ممكن أي حد فينا حاجة في البيت مثلا شمعة تقع تحرق حاجة صغيرة كده، الشخص الطبيعي العادي يتعامل مع النار دي على إن هي أزمة ويجري ينفخ على طول فيها أو يدور على مية أو حاجة يحطها على النار عشان تنطفي. لكن أحيانا الإنسان يترك النار دي تتقد ويفضل ينفخ فيها عشان تزيد، ويبتدي كمان يمدها باللي يخليها عايشة وبتكبر وبتكبر وبتكبر، ويتحول الغضب مش مجرد انفعال ومشاعر إلى صبغة بتصبغ الحياة وتلتهم الإنسان نفسه، ويتحول الشخص ده إلى مجرد طاقة من الغضب ماشية كده. في الوقت ده الإجابة عن سؤال أتريد أن تبرأ؟ لا، أنا مش عايز أخف، أنا عايز أبقى كده، عايز أبقى غضبان، عايز أبقى متضايق، أنا ليا الحق إن أنا أبقى زعلان. الغضب ده ممكن ياخد شكل الرغبة في الانتقام، الإنسان طول الوقت عمال يفكر إزاي ينتقم وإزاي أوجع حد وإزاي أضايقه، لأن هو الشخص ده في ذهني أنا إن هو يعمل فيا حاجة. ممكن يبقى الحاجة دي حقيقية، وممكن الحاجة دي أنا في ذهني وكبرتها، لكن النتيجة واحدة، إن الإنسان لما يتحول إلى هذه الطاقة اللي عايزة تنتقم يصبح الإجابة عن السؤال لا مش عايز أخف. في قصة يعني طريفة كتبها أحد الكتاب الإنجليز، القصة دي بتقول إيه؟ بتقول إن قصة فردية، يعني بتقول إن ربنا قال للناس اللي في الجحيم أنا ما عنديش مانع إن أنا أحرككم وتمشوا من الجحيم تروحوا السماء. ففعلا في يوم معين كده عدى أوتوبيس على الجحيم اللي عايزين يمشوا منه، فناس كتير قوي راحوا ركبوا في الأوتوبيس ده وتحركوا من الجحيم رايحين ناحية الفردوس. بقى النهاردة يعني خدنا عفو، ف في الطريق الناس بتحكي مع بعض، فواحد قاعد كده بيبص للراجل اللي جنبه وبعدين بيقول له ايه، انا شفتك قبل كده، شكلك مش غريب عليا، احنا نعرف بعض من قبل كده؟ فالراجل قال له اه انا اعرفك من قبل كده. قال له طب احنا اتقابلنا فين؟ فالراجل قال له الحقيقة انا اللي قتلتك في حياتك قبل ما توصل الجحيم يعني. فالراجل بص له كده وقال له انت رايح معايا كمان الفردوس؟ قال له اه انا سألت العفو من ربنا زيك، وهو قال ما عنديش مانع، فانا ركبت في الاوتوبيس ورايح معاك الفردوس. فالراجل اللي هو المفروض في حياته اللي قبل كده اتقتل يعني، فقال للسواق اقف هنا، وراح طلب ان هو ينزل. قال له انا لا يمكن اروح معاك في حته واحده، خلينا ننزل هنا، انا راجع الجحيم مره تاني. الحقيقه احبائي القصه دي قصه طبعا ممكن نقراها كده ونبتسم، مش معقوله واحد طبعا هيسيب الفردوس ويرجع الجحيم، ولكن الحقيقه احنا بنعمل كده دلوقتي احيانا. لما الانسان يقول انا هفضل بالمشاعر بتاعتي دي لغايه ما اموت، لغايه منزل القبر، البني ادم ده عمري ما همد ايدي في ايده ولا عمري ما اقول له سلام، رغم وانا بقول كده انا بقول لربنا يا رب احرمني من السماء عشان انا مش قادر اغفر، ولكن لان الغضب تملك على الانسان فاصبح هو الطاقه المحركه، واصبح الانسان بس عايش عشان يبقى غضبان وعايز ينتقم. الغضب ايضا يجي معاه فكره يستاهل، ودي اللي بتبرر للانسان انه يمشي غضبان في حياته. هو يستاهل كده، هو يستاهل ان انا اكرهه او ان انا اتعامل معاه بالطريقه دي. وكلمه يستاهل في ذهني بتبرر لي ليه انا عايش غضبان، انا عندي حق لان هو او هي تستاهل. اخوه يوسف وهم بيرموه في البير وبيتامروا على قتله او بعد كده يبيعوه، في ذهنهم يستاهل، ما هو اصله طول النهار يقول لنا الاحلام بتاعته ان هو هيبقى سيد واحنا هنخدمه، فبالتالي يستاهل. طب واللي بتعملوه ده صح ولا غلط؟ غلط اه، بس هو يستاهل. ودي تخلي الانسان دايما يرد على نفسه ان هو انا عندي حق لان هو يستاهل. شمع ابن جيره الراجل اللي خرج لما داود كان هربان من وجه ابشالوم، خرج يمسك طوب ويرمي ويحدف على داود ويقول له اخرج، ده انت راجل سافك دماء. شمع ابن جيره ده من قبيلة أو من عشيرة بنيامين اللي كان فيها الملك السابق شاول. شمع هو بيشتم، لو سألناه أنت بتشتم الشتيمة صح؟ يقولك لا الشتيمة غلط. ما بتشتم ليه؟ أصله يستاهل. تحت بند يستاهل الخطأ أصبح مبرر، وبالتالي لما يجي حد يقولك أنت عايز تبرأ، أبرأ ليه؟ هو يستاهل الشتيمة، أنا اللي بقوله ده من نتيجة أفعاله الرديئة، من غير ما أفكر اللي بقوله ده طيب هتحاسب عليه ازاي؟ هل ربنا هينصفني او ربنا هيكافئني خير لان انا كان عندي حق اغضب واتخانق واشتم؟ زوجة فوتيفار واحدة من الناس ايضا اللي بتتحرك اعتقد يعني بطاقة من الغضب. طاقة الغضب الاولانية خلتها تدور على خيانة زوجها وتدور على اي حد تاني تحبه وتترمي بين ايديه. يمكن في ذهنها بتقول ايه؟ جوزي يستاهل. احيانا الانسان يبرر لنفسه الفكره دي لما يقنع نفسه أنه هو مضطر يبقى في علاقه تانية برا الزواج، اصلها تستاهل، اصل هي مش مدياني حقي، فبالتالي لما اطلع برا وادور على واحده تانية انا معذور. ده صح ولا غلط؟ ده غلط، بس هي تستاهل، او العكس هو يستاهل لانه بيعملني وحش، ولان فبالتالي انا لما ادور على حد برا انا معذور. فكرة دي جاية من الغضب. حتى بعد كده لما زوجة فوتيفار قلبت على يوسف وقررت ان هي توديه في مطرح ما يروح، وراحت اشتكت عليه وقالت ان هو حاول ان هو يعتدي عليا، في ذهنها هي عارفة انها بتكذب، بس في الاخر يوسف يستاهل لانه هو ما ردش المحبة بتاعتي، يستاهل يموت. كل ده يا احباء الفكر ده محكوم بطاقة الغضب. شاول الملك كان في ذهنه ان داود يستاهل القتل. عمل ايه داود؟ ما عملش حاجه، بس انا بحقد عليه عشان الناس قعدوا يهتفوا ويقول قتل شاول الوف وداود ربواته، فبالتالي عندي حق ابقى غضبان، ودام عندي حق ابقى غضبان افضل عايش بالغضب وانفخ في النار، وطول ما هي تبرد ارجع وانفخ فيها تاني عشان طول الوقت عايش عايز مكرس حياتي بس للانتقام من الراجل ده. في مرة قصة اتقالت على واحد راجل راهب راح يسأل أبوه، قال له إزاي أسامح؟ فأبوه الروحي قال له تعال معايا يا ابني نتمشى كده مع بعض، أنا عايز أعرفك أعدي لك درس في القصة دي. فقال له خلي في إيدك 4 طوبات وإحنا ماشيين. وبعدين وهم ماشيين جم على أرض، الأرض دي طين، قال له ارمي طوبة في الطين دي. راح رامي طوبة، فالطوبة راحت نازلة في الطين واتغرست وراحت داخلة واختفت جوه الطين. فالراجل ماشي معاه مع أبوه الروحي مستني. بعد شوية لقوا حجر كبير قوي، صخرة كبيرة قوي بحتة من جبل، قال له ارمي طوبة على الصخرة دي بعزم كده ما أعطاك ربنا يعني. فابنه اللي هو الراهب ده الصغير خد الطوبة وراح خبطها في الحجارة، اتخبطت الطوبة اتكسرت وراح تردى في وشه طوب صغير. بعد شوية جم عند حتة إزاز، قال له ارمي الطوبة التالتة على الإزاز دي. راح فعلا مسك الطوبة ورميها في الإزاز، الإزاز اتكسر. وبعدين شوية لقوا أرض زراعية كده بس فيها زرع، قال له ارمي طوبة على الزرع. فرمى الطوب على الزرع، جت على الزرع، الزرع التنى وبعدين وقف تاني وخلاص. قال له الناس واحد من الأربعة دول، النوع الأولاني لما حد يأذيه أما حاجة تتخبط فيه يعمل إيه؟ زي الطينة كده، ياخد الطوبة ويشيلها جواه وينام عليها ما ينساهاش، ويفضل يحقد ويغضب بقيت عمره، ما بش هيرد عليك بس من جوه فيه الطوبة دي، والطوبة دي مش تطلع خالص. النوع التاني هو لما تخبطه بطوبة يخبطك 10، زي الصخرة كده، ترمي في دماغه حاجة يروح رامي عليك 10، هتقول له كلمة يرجع لك 10، هو طريقته عايش بالطريقة دي. النوع التالت لما يتخبط يتكسر، حساس جدا، ولما يتكسر يفضل مكسور على طول، ويفضل طول الوقت حاسس كده بأن الإساءة والناس عملوا فيه، ويتلذذ جدا بفكرة الشفقة على النفس لأن أنا اتكسرت لأن الناس أساءوا إليه. النوع الرابع هو قال له النوع اللي أنا عايزك تبقى زيه، الأرض المزروعة بنبات، النبات ممكن يتني لما حد يرمي عليه حجارة، بس بعد الحجارة ما تنزل من عليه يرجع يتفرد تاني ما كانش ما حصلش حاجة. النوع اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة هو النوع الأولاني اللي هو اللي زي الأرض الطينية ده، اللي هو لما يتخبط يفضل الوجع عايش وما بيخرجش ومش عايز اطلعه، وافضل سنين اتكلم عليه واقعد افتكر الإساءة الى ما شاء الله، ومن حقي اخاصم ومن حقي ازعل ومن حقي اتكلم على الناس اللي اساءوا ليا من 20 سنة. لما بعمل كده احباء ابقى انا مش عايز اخف، ويبقى الإجابة الحقيقية عن سؤال اتريد ان تبرأ، لا مش عايز، انا كده مش مرتاح، بس انا عايز اعيش كده، اسيب الحجر جوايا وأتلذذ بفكرة إن أنا مهضوم حقي ومغلوب على أمري والناس أساءوا إلي، وتبقى دي قصة حياتي إلى مدى الدهر. يبقى النوع الأولاني نوع قيين، قيين الرجل الغاضب اللي عايش طول عمره غضبان، حتى وربنا بيقول له يا ابني المرة الجاية قدم الذبيحة عدل أقبلها منك، مش عايز أسمع. في خطية رابضة عند الباب، مش عايز أسمع. خد بالك في حاجة هتأذيك، مش عايز أسمع. ومن جواه شايل كراهية الأخوة، رغم أن أخوه ما عملوش حاجة. النتيجة إيه؟ الأمور تتفاقم من سيء لأسوأ، ومن غضب إلى كره، ومن كره إلى فكر في القتل وإلى تنفيذ للقتل، ويفضل قايين غضبان. حتى لما ربنا راح سأله بعد كده قال له أنت أخوك فين؟ كانت الإجابة إيه؟ أحارس أنا لأخي؟ وأنا قاعد أحرسه؟ غضب. ويبان الغضب ده في تصرفات وفي كلام وفي كل شيء. يفضل الإنسان حتى ممكن يبان كده زي الأرض الطينية من بره هادي، لكن لما تنكشه أو لما يتكلم يطلع بقى كل البركان السائر الغاضب على كل شيء وعلى كل بني آدم. ولو قعدنا هو اتكلم بأمامه هتلاقي الغضب امتد حتى إلى شخص الله نفسه، لأن ربنا في ذهني أنا ما عملش اللي عليه، أو ربنا مش عادل، ربنا ما بيحبنيش، ربنا مش بتعامل معايا حسب ما نستحق. يبقى دي النوع الأول من نموذج أتريد أن تبرأ؟ لا، الإنسان الغاضب. النموذج الثاني نموذج شمشون، اللي الإجابة بتاعته لما سألوا أبو أمه عايز تجوز البنت الغريبة ليه؟ فقال إيه؟ لأنها حسنت في عيني. كل السبب اللي عنده إنه يفضل عايز يتجوز واحدة غريبة عنه ويعيش بعيد عن ربنا إن هي حسنت في عيني، كفاية إن أنا بتلذذ بالموضوع، فبالتالي أنا مش عايز أبطل الشغلانة دي. حياة البحث عن اللذة والرضوخ لمطالبها والبحث عليها كل يوم وكل ساعة ونهار وليل، والطاقة كلها استنفذت في مجرد إن أنا إيه اللي يشبع رغباتي ولذاتي. كل واحد ممكن يبقى له الحاجة اللي بتفرحه أكتر يعني، أو الشيء اللي بتلذذ بيه ده موست. في فرق ما بين بقاوم بجاهد بحاول وفير ما بين الحاجة دي أنا مريحاني ومبسوط بيها ومش عايز أبطلها. كل الإجابة لأنها حسنت في عيني، كفاية أن أنا بتلذذ بالموضوع ده، فيبقى كده أنا مش عايز أبطل الشغلانة دي، الحكاية دي أنا بسطاني. وحين الإنسان يقول كده دي الحاجة الوحيدة اللي بتفرحني، لو الحاجة الوحيدة اللي بتفرحني خطية يبقى أنا في مشكلة. لو الحاجة الوحيدة اللي بتلذذ بيها شيء مخالف لوصية الله يبقى فيه إشكال كبير، لأننا ابتديت أحب الظلمة وبتتعايش معاها ومش عايز إن أنا بطلها كمان. يبقى قلنا النموذج الأولاني نموذج قايين، نموذج الغضب. النموذج الثاني نموذج شمشون اللي لسان حاله بيقول لأنها حسنت في عيني، عشان أنا عجبني الموضوع كده. النموذج الثالث نموذج عيسو اللي احتقر البكورية، عنده بركة بس احتقرها. البكر كان زمان هو كاهن البيت، الابن البكر ده كاهن البيت وله لبس خاص بيه، واللبس الخاص دي ده كان يرمز لكهنوته، علشان كده لما يعقوب حب يخدع أباه فراح لبس لبس أخوه، مش مجرد عشان اللبس في ريحة أخوه، ولكن عشان اللبس ده أيضا مخصوص بتاع الأخ الكبير لأنه له بركة البكورية. إيه هو النموذج ده؟ بيمثل مين في حياتنا؟ بيمثل قناعة الإنسان إن طريق ربنا ده وبركته دي ملهاش قيمة. ممكن يجي الكنيسة ويدخل ويخرج، بس لما يجي يتصرف بره يتصرف بطريقة اللي هو بيعرفها إن ده اللي بيجيب نتيجة. لما نتكلم مثلا على وصية زي العشور، لك إحنا ما بنديش عشور ليه؟ طب وناكل منين؟ طب وعد الله بالبركة يا عم، الكلام ده روح قوله في الكنيسة، الكلام ده ما بيصرفش، الكلام ده ما بيوكلش عيش. الحقيقة لو سألنا الشخص اللي بتعمله ده صح ولا غلط هقولك غلط، وانا عارف انه هو كسر للوصية. طب بتعمله ليه؟ لان الحقيقة انا مش مقتنع ان الكلام ده هيجيب نتيجة. احتقار البكورية، احتقار الوعد والشيء اللي بيقوله ربنا ان هو سبب بركة في حياة الانسان. في سفر ملاخي ربنا يكلم الناس دول ويقول لهم كده، يوصف حالهم يقول ايه؟ لانكم قلتم ان عبادة الله باطلة، وما المنفعة من اننا حفظنا شعائره، هناخد ايه؟ واننا سلكنا بالحزن قدام رب الجنود، والان نحن مطوبون المستكبرين. ده احنا بنمدح الانسان المتكبر، وايضا فاعل الشر يبنون، اللي بيعمل شر بيمشي بيسلك في الدنيا دي، بل جربوا الله ونجوا. الناس هنا مش مجرد بيحتقروا طرق ربنا، ده بيحسد عمال الاسم، يقول لك يا سلام هو في احسن من الطريقه بتاعت ولاد العالم دي، اصل انت لو اتضعت قدام الناس الناس تاخد عليك وتعاملك وحش، تعامل معاهم بالطريقه اللي يفهموها. طب الطريقه دي بتاعت ربنا احنا لا، طب بتعامل كده ليه؟ اصل ده الطريق اللي ماشي. يعني انت مش عايز تبطل الطريقه دي؟ يقول لك لو بطلت الطريقه دي مش هناكل عيش. بالظبط عيسو اللي لما لقى شويه عدس قدامه قال لك احنا في العدس ولا البكوريه؟ خلينا في العدس، العدس بيتاكل، البكوريه هعمل بيها ايه؟ علشان كده يا احباء احيانا نجد بينا احنا حتى احنا نفسنا نيجي نقول ايه؟ لو ما كدبتش مش هعرف امشي، لو ما غشتش مش هينفع التجارة بتاعتي، مش هتنجح. طب ده صح ولا غلط؟ ده غلط. طب تعملوا ليه؟ أصل ده اللي بيمشي، ده اللي بيسلك، ده اللي الناس بتفهمه. هنا بالضبط يا أحباء الإجابة عن السؤال أتريد أن تبرأ؟ الإجابة لأ. لأ ليه؟ لأن طريقة ربنا دي الحقيقة ما بتجيبش نتيجة. رغم أن الإنسان ممكن يقول أنا مسيح والمسيح في ذهني هو الله المتجسد، بس طريقته الحقيقة أنا ما بحبهاش. طريقة لطمك على خدك والكلام ده الحقيقة يعني إيه، ما أنا عندي في مشكلة معاه. كل تعليم المسيح بالنسبة لي شيء محتقر. يبقى النوع الثالث، نموذج الثالث، نموذج عيسو محتقر البكوري. النوع الرابع، نموذج عخان ابن كرمي، نموذج الاستهانة بالخطأ. هو عارف إن اللي بيعمله غلط، بس هو يقولك مش بيج ديل، يعني مش شغلانة. إيه يعني؟ يعني هتبطلها؟ لا أبطلها ليه؟ أصل هي مش شغلانة. الحقيقة مين اللي بيعرف إذا كانت الأمور شغلانة ولا مش شغلانة؟ اللي بيعرفها ربنا. الحجم الخطأ، إذا كان الخطأ ده كبير ولا صغير، ممكن يهلكني ولا يعدي، اللي بيقوله الحقيقة الوحيد اللي بيحدد هو ربنا نفسه. وربنا مثلا لما قال إن من شتم أخيه أو اللي قال له يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم، عايز يعلمنا إن إحنا ما نستهنش بشيء، رغم إن الوصية قدامنا، لكن كتير قوي أحيانا إن إحنا نستسهل الأمور ونقول ما فيهاش حاجة، أنا مش هبطل الخطأ لأنه الحقيقة مش بيج ديل. يعني إيه قصة عخان ابن كرمي ده؟ عخان ابن كرمي ده كان عسكري، عسكري اتكتب عنه في سفر يشوع الإصحاح السابع. شعب بني إسرائيل رايحين الحرب ضد أريحة، وربنا قال ما تاخدوش حاجة من أريحة لنفسكم خالص، الحاجة اللي هتستولوا عليها يا تتحرق يا تروح في بيت ربنا. عخان دخل فبص وسط الغنيمة، البلد كلها اتفتحت، فلقى رداء شنعاريا، رداء يعني معطف، يعني كوت بلطو وحتة ذهب كده. في ذهن عخان ايه؟ يعني هي دي اللي هتفرق، البلد كلها حرقناها بالنار، بدل ما نحرقها كلها تبقى ناقص الكود ده. فعخان خد الحاجة لنفسه. بعد كده الشعب رايح حرب تانية، والحرب ضد بلد صغيرة اسمها عاي. الشعب طلع اتهزم قدام عاي، ويشوع صرخ لربنا وقال له ايه اللي حصل؟ فربنا قال له ايه؟ في وسطك حرام يا إسرائيل، في حد خان خيانة. المهم ربنا قال له، قال لي يشوع أنا هصير لك البني آدم ده بكرة. كان ممكن ربنا يقول لي يشوع عخان سرق، بس ما قالوش كده. تاني يوم قال له قدس الناس وقفهم كلهم، كل واحد يقف حسب العشيرة بتاعته وحسب السبط. فوقفوا الأسباط كلهم، قال له طلع لي سبط يهوذا. سبط يهوذا اتحرك لقدام، قال له طلع لي عشيرة الزارحيين. طلع الزارحيين، قال له طلع لي بيت كرمي. هو الرجل اسمه عخان ابن كرمي ابن زارح من سبط يهوذا. قال له طلع لي بيت كرمي، راح طالع بيت كرمي. في الاخر ربنا قال له ايه؟ قال له طلع لي عخان بقى، راح مطلع عخان. اول ما مسك عخان قال له انت عملت ايه؟ قال له اخطأت الى الرب. خدوا بالكم عخان مشكلته اتنين. المشكلة الاولانية الاستهانة بالوصية، انا ممكن اسرق وما يحصلش حاجة، مش حاجة كبيرة، ما سرقناش يعني مليون دولار، ده شوية حاجات ما تسواش حاجة، دي أول حاجة. الحاجة الثانية، لما ربنا قال ليشوع هطلع لك الراجل بالطريقة دي، ربنا كان بيدي عخان فرصة إنه يطلع بنفسه ويعترف ولا أنا غلطان عشان ربنا يسامحه. بس عخان زي ما استهان بالسرقة وقال دي مش شغلانة، استهان أيضا بسماح ربنا وفرصة التوبة وفرصة الاعتراف، وقال يعني هتعدي، هتيجي في آخر لحظة وربنا مش هيلقاني، أو هتعديها من عندي، وما عدتش. عشان كده عخان اترجم. عخان بيمثل الإنسان اللي بيستهين بحاجتين، بموضوع الحرام والخطأ واللي ما يصحش واللي ما يليقش، ولا كان مش شغلانة، يعني رحنا قعدنا في قهوة واتفرجنا على الناس بترقص، مش شغلانة، أحسن من غيرنا. والناحية التانية بقى، لما نيجي ناحية التوبة والاعتراف، يعني إن شاء الله هنبقى نعترف بإذن الله، بس لما يبقى عندي وقت الأسبوع الجاي، والأسبوع الجاي ده ما بيجيش أبدا. عخان بيمثل الإنسان اللي عارف أنه بيعمل غلط في الناحيتين، عارف أنه بيسرق وعارف أنه هو مطنش، وهنا وهنا هو غلطان، ولما نسأله يقول لك يعني مش شغلانة. في ناس كتيرة يا أحباء للأسف هيبقى حالهم بعد الشر عن الكل في الجحيم، وهو بيقول لك أنا ما كنتش متخيل إن الموضوع كبير للدرجة دي، ما عارفش ليه ربنا كبر الموضوع، يعني دي كانت حاجات بسيطة، ما كناش بنعمل حاجة يعني زي بقية الناس. النموذج الرابع، نموذج عخان والاستهانة بالخطأ، إن هي مش شغلانة، كلمتين، منظر، تليفون، علاقة بسيطة، كل الحاجات دي يعني تعدي، ما بتعديش. النموذج الخامس نموذج الابن الضال، وهو خارج من بيت أبوه. لو سألناه اللي بتعمله ده صح ولا غلط، هقول لك غلط. طب بتعمله ليه؟ زهقت، أنا خلاص اتضايقت، اتخنقت بقى، أنا طول النهار قوانين واعمل وما تعملش وصوم وما تصومش، أنا عايز أخرج وأتحرر وأتمرد على القوانين اللي انتوا حاطينها. النموذج ده هو نموذج البحث عن الحرية بعيدا عن الله، أنا عايز أشم نفسي. عشان كده فكرة القصة بتاعت إيه، إحنا طول النهار تقولوا لنا صوم وصلوا بتاع، خلينا نطلع ونفرفش شوية كده. النظر للوصية على أنها قيد، والنظر لطريق ربنا على أنه هو شيء كئيب. الحقيقة لما بعرف الأمور بالشكل ده بوصل لنفس المكان. الابن الضال انتهى المكان بيه أنه هو بيخدم الخنازير. كل إنسان دور على راحة وفرح وحرية بعيد عن بيت الأب انتهى في نفس المكان، خادم للخنازير. النوع السادس والأخير هو الحقيقة نموذج حواء في الجنة نفسها. حواء وقعت في حاجة كده أحيانا إحنا ما بناخدش بالنا منها إن هي خطية. حواء لما ابتدى الشيطان يتكلم معاها ويقول لها، يقول لها أنت فاكرة أن أنت لو كلتي هيحصل لك حاجة؟ ده أنت ربنا حايش عنكم نعمة، ده أنت لو كلتي هتبقي زي ربنا وعينك تتفتح. حواء في اللحظة دي أشفقت على نفسها، يا عيني عليا وعلى بختي. لما بنيجي في الشفقة على النفس بعد كده حاجات كتيرة قوي بتحصل غلط. أول ما ابتدي أقول لنفسي يا عيني عليا، خلاص الصوم يبتدي، ويجي مثلا الولد في السنة يقول لك أنا الوحيد اللي صايم، يا عيني عليا، يا عيني عليا، خلاص نفطر. أحيانا الأب والأم كده يعني في يوم الهالوين يقول لك الولد يا عيني، هو يا عيني هو الوحيد اللي قاعد في البيت والعيال برة بتلف فرحانين، ليه بس نعمل في أولادنا كده؟ يا عيني عشان مش بيحترف بالها. خلاص هي دي يعني الحاجة اللي عقدته في حياته. لما بنبتدي نتكلم بالطريقة دي بعد كده اللي جاي غالبا بيبقى حاجة غلط مش مظبوطة. الإنسان هو بيشفق على نفسه الحقيقة بيرتكب معاصي كتيرة جدا تحت بند شمعنا احنا، شمعنا أنا، شمعنا أولادي، وشمعنا شمعنا الوراه. نموذج حواء في الجنة نفسها حست إن هي مظلومة وربنا مش مديها حقها وحرمها إن هي تبقى زيه لما تاكل من الشجر. النماذج دي يا أحباء نماذج محبة للظلمة، ولسان حل كل واحد من الناس دول لما يتسأل أتريد أن تبرأ؟ الإجابة لا، لا أنا مش عايز أبرأ من اللي أنا فيه. النتيجة بقى، النتائج ثلاثة. أول حاجة الإنسان يبتدي ينجذب ناحية الموت. هو تفتكروا يا أحباء أن الموت ده، أو الموت ده بتكلم على الموت الأبدي مش بتكلم على الموت الجسدي. الجحيم أبوابه بتتقفل من جوه، محدش بيقفل على الناس من بره. هو تفتكروا أن الناس اللي هي بتروح وراء الجحيم أن هم كلهم مخدوعين؟ لا، الغالبية الحقيقة بيختار أنه يبقى في المكان ده، لأن ابتدى في الأول يختار، والاختيار ده ابتدى يبقى له قوة جاذبة. أحيانا كتير بنتخيل أنه هو ده مضحوك عليه، لا مش مضحوك عليه، لو سألته أقولك أنا عارف أنا بعمل إيه، بس أنا منجذب تماما للخطأ ده، أنا عارف أن العلاقة دي خاطئة بس أنا مش عارف أبطلها، أنا عارف أن التصرف ده مش مظبوط بس أنا مش قادر، الحاجة دي خلاص أصبحت طبيعة عليا. الإنجذاب ناحية الموت. السماء والموت ليهم جاذبية، وإحنا بنتحرك على سكيل كده على طريق بين الاتنين، كل ما تقرب من النور كل ما النور يجذبك، وكل ما السماء محبتها تزيد وتجذب الإنسان أكتر، فالإنسان يبتدي يجري 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 عشان يوصل للمكان ده. الموت أيضا له نفس الجاذبية، والناس كتير بتجرافيتيت ناحية الموت. ليه؟ لأنه ابتدى يتحرك على طريق الظلمة يوم ورا يوم ورا يوم، لغاية ما الظلمة والموت بقى ليهم جاذبية بتاخد الإنسان. دي أول حاجة، لما أقول لا مش عايز أخف أنا عاجبني كده، خد بالك الخطوة اللي وراها هو الإنجذاب ناحية الموت. الحاجة التانية، الإنسان في المرحلة دي يبتدي يرفض الله. اللي بيمثل الإنسان العائق ناحية الفرح والتلذذ والانبساط، فربنا واقف قدامي في كل السكك دي واحدة ورا واحدة، تلاقي في كلام الإنسان نبرة فيها نوع من التذمر على الله وعلى الكنيسة، طول النهار اعملوا وصوموا وربنا بس عمال يضيق علينا، وفين ربنا لما كنا محتاجينه، وفين ربنا لما كان عندي إشكال، والكلام يبتدي يظهر رفض لله. قلت لحضراتكم الجحيم اختيار، واحد رايح الناحية التانية. لو أنا مش عايز أبقى في حضرة ربنا أنا مستغرب ليه لما أنا انتهيت في المكان اللي ربنا مش موجود فيه. رفض الله له درجات، يبدأ في الأول بالكلام والتذمر عليه والشكوى عليه وعلى سكته وعلى ناسه وعلى كنيسته، وبعد كده ينتهي في الآخر إلى التشكيك في وجوده هو شخصية. مين اللي أنا ربنا موجود؟ ولو ربنا موجود الشر ده موجود ليه؟ ولو ربنا موجود ليه ولاد ربنا بيتقتلوا وبيموتوا وبيتظلموا؟ ده المرحلة التانية، رفض الله. المرحلة التالتة هي إن الإنسان يغوي الآخرين ويفرح بسقوطهم ويشعر بالارتياح كل ما الناس اللي حواليه تبقى زيه. الحاجة الوحيدة بعد ما بيتخلص من ربنا في ذهنه، الحاجة الوحيدة اللي بتفضل تنكد عليه هي أن حد يبقى قدامه بيمثل الفضيلة وطريق الخير ومحبة الصلاح. فبالتالي وجود الشخص ده بيفكرني أن أنا ماشي غلط، فالشخص ده لما يقع أرتاح، لما يغلط أنبسط. حين تلاقي واحد متهلل جدا لما يسمع مثلا أن فيه شخص، مثلا شخص رجل دين سقط، طب أنت مبسوط ليه؟ إيه اللي مفرحك أن فلان سقط؟ ده المفروض نزعل. لا، الحقيقة من جوايا خالص، أصل لما يغلط يبقى كلنا في الهم شرق حلو، كلنا وحشين، كل وحش، معقولة كل الناس دي كلها تروح الجحيم؟ عشان كده يجد راحته قوي حوالين الناس اللي بالطريقة دي، اللي بيتكلموا نفس الكلام، بيقولوا نفس العبارات المجدفة على الله وعلى ناسه. إيه اللي يخلي الحخر حاجة؟ إيه الأسباب بقى؟ إيه اللي يخلي حد يبقى محب للظلمة ويوصل لكده؟ أقول بسرعة كده كم سبب. السبب الأولاني تعود السقوط وإهمال الرجوع. المشكلة مش إن أنا بقع، المشكلة إن أنا بطلت أرجع. سقوط ورا بعض ورا التاني ورا التاني، تخيلوا دايما وافتكروا النور والظلمة. لما بسقط بقع عندي فرصة أقف تاني وأرجع وأتوب وأتحرك، لكن لو السقوط اللي وراه من غير توبة والتالت والرابع والخامس والسادس، إيه اللي يحصل؟ أبتدي أتحرك ناحية الظلمة والجاذبية بتاعت الظلمة، والطاقة اللي أنا محتاجة عشان أرجع أصبحت أصعب لأن أنا بقيت في عمق الحفرة. يبقى أول حاجة من الأسباب تعود السقوط وإهمال التوبة. تاني حاجة غياب الاختبار الروحي. ما عنديش حاجة أنا متزوقها مع ربنا، باجي الكنيسة سنين طويلة بس عمري ما دقت ربنا بالحقيقة يعني، فعشان كده ما عنديش حاجة أسعى ليها يعني. ربنا بالنسبة لي مش أكتر من مجرد فكرة أو طاقة أو حد أنا بخاف منه. في غياب الاختبار الروحي، إيه الدافع عشان أتغير أو أدور على النور؟ ده أنا الحقيقة ما ببسطش إلا لما بقعد في الظلمة، في المكان وفي الوقت اللي أنا محدش شايفني فيه وعايش حياتي. الحاجة الثالثة الانعزال. الكتاب يقول كده المنعزل يطلب شهوة نفسه. لما يبتدي الإنسان يختفي كده تلاقيه بعد خالص، أنت فين يا فلان؟ مشغول. هي المشغولية اللي حيشاك أصل الظروف. طب إيه الحكاية؟ الحقيقة الانفصال ده خلاني أرتاح في فكرة الدنيا ظلمة والكنيسة بتفكرني وكتاب المقدس بيفكروني، فخليني في اللي أنا فيه. فالانعزال أحيانا يأتي بالإنسان إلى نفس النتيجة. الحاجة الرابعة غياب مخافة الله في القلب. إن ربنا يعني حقيقة مخافة ربنا دي يعني مش حاجة بتقلقني قوي. ويبتدي حتى الإنسان يتكلم على الجحيم بطريقة كده أكنها نكتة، إن والشيطان بنهزر معاه. الحقيقة ده مش موضوع حزار، والجحيم مش مكان حد ممكن إن هو يجد فيه أي نوع من الفكاهة يعني. الحاجة الخامسة المحيط المشجع على الخطأ. لما بحط حوالين نفسي مجموعة من الناس بتفكر بالطريقة دي محب للظلمة، هيوصلوا لي نفس المحبة برضو. عشان كده خد بالك من الناس اللي انت عايش معين. لو مشيت مع إنسان غاضب هتلاقي الغضب انتقل لك، عشان الكتاب المقدس يقول كده، يقول لك لا تستصحب غضوبا ومع شخص ساخط لا تجيء، لأنه هيعديك. لو مشيت مع إنسان متحلل من الفضيلة هتلاقي الحكاية وصلت لك. وإيه يعني؟ لو مشيت مع واحد بيقول نكت على ربنا وعلى الكنيسة، بعد شوية هتلاقي الموضوع بالنسبة لك بقى سهل، والنكتة بتفرحك وبقت حاجة نضحك عليها لما حد بيتريق على ربنا أو على سبله. المحيط الخاطئ بيخلي الإنسان يحب بعد كده الظلمة ويتعود عليها. آخر حاجة من الأسباب اللي تقود الإنسان للقصة دي مبدأ وفكرة ساعة لقلبك وساعة لربك. المبدأ ده في منتهى الخطورة يا أحباء. ليه؟ لأنه بيخلي الإنسان يحس إن هو إيه؟ إن طريق ربنا ده معقد، والطريق التاني هو الطريق اللي بننبسط فيه، وإحنا بنعمل الاتنين بنفس الحماسة. أنا في الكنيسة بمنتهى الحرص، وبرضو قاعد في القهوة بمنتهى الحرص برضو، هنا وهنا، وما عنديش مشكلة خالص. الحياة بعد شوية هيحصل إيه؟ لما نحط الاتنين على بعض، الظلمة والنور، مين اللي يكسب؟ عارفين مين اللي يكسب؟ الظلمة. عشان كده كان زمان في وصية ربنا يقول للناس خدوا بالكم من حكاية إنك تزرع صنفين في أرضك، ما تزرعش صنفين، ما تلبسش لبس من نوعين، ما تحطش النور على الظلمة، لأن أنت بتلعب بالنار. فكرة خلينا نفرح، هو الفرح فين؟ هو فرحك بعيد عن ربنا تبقى مشكلة. أو قصة إيه بقى؟ بلاش تعقيد، بلاش تعصب، بلاش فرسية، زي ما كنا أنا بدافع عن الإيمان يعني. لما بقول ان احنا خلينا دلوقتي في الساعتين ثلاثة دول ننحل بعيد عن القانون الروحي. انسان الروحي انسان روحي في كل مكان وفي كل وقت، انسان روحي حتى في ممارساته الجسدية انسان روحي برضه، والعكس ايضا صحيح يا احباء. لو عايز ابقى بعيد عن مجال الظلمة، بلاش فكرة ساعة كده وساعة كده، خليك انت فرحان فرحان، ربنا ما حرمناش من الفرح، بس افرح بالطريق الصحيح. احنا قلنا المرة الأولانية اتكلمنا على إجابة السؤال أتريد أن تبرأ، الإجابة كانت عند المجموعة الأولانية هو أنا عيان. المجموعة الثانية أتريد أن تبرأ، الإجابة لا، أنا مرتاح في اللي أنا فيه. المرة الجاية نتكلم على الموضوع الثالث، هو أتريد أن تبرأ، الحقيقة آه بس أنا عندي مشكلة في الطريق، في ذهني في طريق معين أنا مقتنع أنه وصلني، وللأسف الطريق ده ما هواش موصلني الحاجة يعني. نعمة ربنا نكمل إن شاء الله الأسبوع الجاي. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.